قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والإيمان وأسرار من القرآن بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج تبيان السنة النبوية. كما تعلمون أن أصل عمل هذا البرنامج هو الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الحلقة 26. والحقيقة في مدار كلامنا حول السنة النبوية المطهرة، إنما أردت فقط أن أذكر وأبين وأعرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعريفا أشبه إلى المصطلحات العلمية، وأشبه إلى البحث العلمي، أشبه إليه يعني أقرب إليه. وكان المقصد من هذا هو أن الحديث عن السنة النبوية المطهرة إنما هو حديث يحتاج إلى أن نرتقي بالسامع أو المتلقي، يعني الكلام فيه ليس كلاما عاما أو في مسائل عامة، وإنما يحتاج إلى شيء من التخصص، فنرتقي بكل الناس حتى نصل بهم إلى هذا المستوى من العلم الدقيق حتى يتمكنوا من الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون مبنيا على ضوابط علمية وأسس وقواعد، وبدون ذلك أنا أعتقد أنه دفاع لا قيمة له. اليوم يدور حديثنا حول موقف المعتزلة من السنة. موقف المعتزلة من السنة، هذا هو عنوان حلقتنا. هذه الحلقات المتبقية، يعني يبقى لنا 4 حلقات غير هذه الحلقة في هذا البرنامج، هذه الحلقات المتبقية نطوف فيها حول بعض من مسائل العقيدة التي تمس السنة، نسعى فيها إلى الحديث عن العقيدة الصحيحة التي تمس السنة. هذه العقيدة على مر الأيام والتاريخ تأثرت أو وجدت طوائف كانت له معتقدات، هذه المعتقدات كان لها واقع أثر وضرر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نقول كده، المعتزلة فرقة من الفرق التي حازت أو خرجت عن الطريق القويم الصحيح، بدأت بمنهج معين بسيط جدا، وبعد كده بدأت بقى على مر السنين بعد كده تبدأ العملية توسع عندهم شيئا فشيئا. الأول، مين هم المعتزلة وإيه أهم معتقداتهم عشان خاطر بس ناخد بالنا من الحكاية؟ المعتزلة هم فرقة إسلامية تنسب إلى رجل يسمى واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء كان تلميذا للحسن البصري، الكلام ده كان في القرن الأول الهجري، دي البداية بتاعتهم. واصل ابن عطاء كان يجلس في مجلس الحسن البصري أستاذه، ودخل رجل ليسأل عن حكم مرتكب الكبيرة، يعني لو واحد بيسأل الشيخ، وطبعا كان زمان المعلم والمدرس له مكانته وله مكانة قوية جدا، وليس من السهل أن يقوم تلميذ فيرد في حضرة الأستاذ، ده موضوع مش في الحسبان خالص. فسأل رجل الحسن البصري فقال له: ما حكم مرتكب الكبيرة؟ أما يكون واحد مرتكب كبيرة، زنى أو سرق أو فعل شيئا من هذا أو قال كلام زور، كل هذه كبائر، أو أشرك بالله، إيه حكم بقى مرتكب الكبيرة دي بيعمل حاجة زي كده؟ فقبل أن يجيب الحسن البصري في هذه المسألة، أو ربما أجاب في بعض الكلام، قال واصل بن عطاء وهو أحد تلامذته النجباء، قال: أرى أنه في منزلة بين المنزلتين، فلا يقال عنه أنه مؤمن ولا يقال عنه أنه كافر، إنما هو في منزلة بين المنزلتين. إيه اللي حصل بقى؟ الحسن البصري لم يرضى من تلميذه هذا الفعل، فقال له: اعتزلنا واصل، خلاص انت بقى شوف لك بقى حلقاتك ودروسك وعلمك وشوف فكرك انت. ليه بقى؟ لأني في بوادر ظهرت من واصل ابن عطاء، ظهرت لمين بقى؟ ظهرت لأستاذه هو الحسن البصري، ظهرت له هذه البوادر. ايه البوادر؟ ان الشخص ده اللي هو واصل ابن عطاء بيعمل العقل في النصوص، يعني على مدار مواقف، مش هو قال له اعتزلنا فخلاص امشي وخلصت، لا، يعمل العقل في النصوص، يعني بيدخل العقل في النصوص، وبدأ يفكر في هذا الكلام، وبدأ يشغل مخه، وبدأ يقول: لا، العقل يقبل هذا، لا، العقل لا يقبل هذا. فطبعا المدرس او الاستاذ في الابتداء ما بيحاولش ان هو يقوم قافل الموضوع خالص على تلميذه، لكن بيفضل يسيبه شوية في شوية، وبعدين يفضل ينصحه، وبعدين يفضل يعلمه، وبعدين يعرفه. طب إذا هو لم يستجيب لهذا الكلام من قريب ولا من بعيد، فعلى طول من غير تردد ومن غير تفكير خلاص يرفده أو يفصله أو يقول له اعتزلنا وخلاص خليك في مجلسك. ففعلا واصل ابن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري، وبدأ يعمل هو جلسات ويعمل نقاشات ويجيب مريدين له وبعض ناس متأثرين برأيه وبفكره، ومن هنا سميت هذه الفرقة المعتزلة. طبعا ده كلام يعني مختصر، بس كلام مبسط، يعني أنا أسعى فيه للتبسيط، إلى تبسيط المعلومة بحيث أن هي توصل إلى أكبر قدر ممكن من الناس. واصل ده بقى عمل إيه؟ لما أسس جماعة المعتزلة بدأ بقى يحط أسس وقواعد وعقائد يسير عليها. العقائد دي خالفت منهج أهل السنة وهو السلف الصالح، خالفت منهج الصحابة رضوان الله عليهم، خالفت منهجهم، وبناء عليه بدأ العلماء المخلصين الربانيين يردون على هذا. هذه المعتقدات كان لها أثر سلبي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن زمان لم يكن هناك تقدم، لم يكن هناك تقدم تكنولوجي، لم يكن هناك طيارات ولا سيارات، لم يكن هناك سبق علمي في عالم المجرات ولا في عالم الكواكب ولا في عالم النجوم، لم يكن هذا. وكان القرآن الكريم يتحدث في هذه المسائل، القرآن الكريم كان بيتكلم في الموضوعات دي. فلما القرآن الكريم يتكلم في الموضوعات دي لا يحل أو لا يصح آنذاك أو لا يقبل آنذاك أن يقاس هذا الكلام على العقل في التوقيت ده، ما ينفعش نقيس الكلام ده على العقل. لما القرآن يجي مثلا في نص يقول إيه: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، هم كانوش بيفكروا الليل الأول ولا النهار الأول. فلما يجي القرآن يقول لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، يبقى النهار الأول وبعدين الليل، هم يفهموا، المفروض يفهموا لغاية دي بس، لأن البحث العلمي ما وصلش عندهم إلى هذه المراحل. وكل في فلك يسبحون، فحيقولوا يسبحون يعني يسبحون، لأن مش هيخطر على بالهم من يسبحون المراد منه من الفعل سبحة، سبحة اللي هو اللي هو العوم، يعني حد يعوم أو يسبح في ماء أو في كذا، أو يسبح في فضاء، فالشمس تسبح في الفضاء والقمر يسبح في الفضاء، كلام العقل قد لا يقبله آنذاك. يبقى قياس الكلام هذا على العقل لا يصلح، فلو احنا عملنا قياس الكلام هذا على العقل وجعلناه لا يصلح، هيبقى عندنا ان القرآن فيه كلام مش مظبوط. عرفت الخطورة بتاعتهم، خطورة الفكر بتاعهم ماشي ازاي؟ شو بقى اللعبة فين عشان برضو تبقى عارف يعني ايه له خطورة على السنة. يعني هيخرج الناس من الاطار الصحيح العقدي الصحيح الذي ينبغي ان يعتقدوه، هيطلعهم من المجال ده ويدخلهم في مجال ده. فاهم ما اهم ميزة او اهم صفة سيطرت على المعتزلة هو اعمال العقل في النصوص، شغلوا العقل وقال لك احنا لازم العقل ده له مكانة وله دور، وصاروا يقدسون من دور العقل ويقدروا من دور العقل ويرفعوا العقل الى منزلة كبيرة قوي. العقل ده عنصر من العناصر التي خلقها الله، يعني العقل ايه؟ مخلوق، وكل مخلوق لا يتصف بكمال. مادام ده حاجة مخلوقة يبقى لا تتصف بكمال، لازم في نقطة كده، لازم يبقى في حاجة في نقص في حتة معينة. ممكن يبقى النقص فين؟ في البقاء، ما هو ده نقص. يعني لما يقول لك مثلا انت هتقول هنوصل بكلامنا الى ان الرسول عليه الصلاة والسلام مخلوق، طب ما هو مخلوق، طب هتقول لي مخلوق يبقى عنده نقص. شوف بقى الكلام عشان تاخد بالك من الجماعة اللي قاعدين متربصين، وخلي بالك المتربصين دول ده مش كلامهم. انا لما اثناء اعدادي لهذه الحلقة بالامس وانا يعني راجع، لاني انا من اكثر من 10 سنوات لم كنت يعني ما كنت راجعت المذهب المعتزلة ولا افكارهم ولا معتقداتهم، يعني ما كنتش مراجع الموضوع، ما كانش يستدعي لسبب، لكن عندي فكرة لكن ما راجعتش. وانا بقرا الكلام وبشوف ردود اهل السنة عليهم وردود العلماء المخلصين، لقيت كلام بيردد هذا الكلام الذي قالوه منذ القدم، من زمان قوي، من القرن الاول والثاني الهجري، يعني 1200 سنة. من خلال الفترة دي كلها لقيت ان في ناس بتردد نفس الكلام بنفس الجمل، يعني بتردد نفس الجمل، فده مش كلامهم. ولذلك اللي زي دول بيكشفوا بسرعة، انت تقدر تكتشفهم بسرعة لو انت كنت مطلع، تكتشفوا بسرعة وفي اسرع وقت ممكن، لان ده كان كلام ناس عندهم فكر جامد وعندهم علم جامد وعندهم عقل متسع. فانا عايز اقول ان العقل ده احد العناصر التي ميز الله بها الإنسان. أنا عندي العقل خلقه الله سبحانه وتعالى وأكسبه للإنسان وركبه في الإنسان، فلما ركب الله عز وجل العقل في الإنسان، لما ربنا ركب العقل في الإنسان أصبح العقل هذا مخلوق أيضا، وهذا المخلوق لابد فيه من نقص. فهما لما ييجوا يفكروا ياخدوا كل حاجة ويعملوها العقل، هيحصل إيه؟ هيقعوا بقى في مشاكل وفي متناقضات شديدة جدا وكبيرة جدا. جماعة دول كان لهم مبادئ ولهم معتقدات، قالوا أول حاجة أو تاني حاجة في معتقداتهم العدل. إيه العدل اللي انتوا تقصدوا به؟ قالوا إن احنا نقيس كل كلام وكل نص وكل حكم شرعي على العقل، فإن قبله العقل قبلناه، وإن لم يقبله العقل لا نقبله. فما الحكاية دي ما تبقاش دين، هذا الأمر بهذه الكيفية لا يصلح أن يكون دينا. لو إحنا قسنا كل الكلام الوارد في الدين على العقل ووافق العقل كل ما جاء في الدين فهذا الكلام ليس بدين. ليه؟ لأن الدين من خصائصه أنه يدوم مع الزمان، فعشان يدوم مع الزمان لما يجي دين أو تيجي حاجة بتتكلم في مسائل علمية من 1400 سنة، أكيد في 1400 سنة ما كانوش يفهموا الكلام ده، فهمنا احنا النهاردة. أكيد في القرآن كلام معناه ليس واضحا ولا بينا حتى الآن، وسيكتشفوه ناس من بعدنا قد بألف سنة أو بأقل، زي قضية الروح، قضية صعبة جدا. هم سألوا النبي قالوا يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا قليل. طب إيه الروح؟ هذه مسألة خلافية شديدة، والناس عمالين يكتشفوا النهاردة ده في روح، والروح دي مش هي ديك اللي بتبقى فيه سببها الحياة في الجسم، واكتشفوا أن هناك عقل، واكتشفوا أن هناك نفس، واكتشفوا أن هناك قصة كبيرة كده. فكلام القرآن النهاردة بيفهموه النهاردة، في جمل في القرآن الكريم لن تفهم الآن، وإنما ربما تفهم قبل قيام الساعة ولو بدقائق، أو قبل رفع القرآن الكريم من المصاحف ومن الصدور قد تفهم هذه الآيات في هذا التوقيت. ليه؟ لأنه قرآن ولأنه دين. فهم أعملوا العقل، لما عملوا حكاية العقل دي قال لك خلاص يبقى كده معناه أن العبد يخلق أفعال نفسه والله لا يخلق أفعال العبد. دخلوا بقى في قصة، في قصة كبيرة جدا، ودخلوا في متاهات كبيرة جدا. لكن كانت أول حاجة أو كانت من ضمن المشاكل اللي هم عملوها اللي هي مسألة العدل اللي هم اعتقدوا فيها، وبناء عليه اللي هو إعمال العقل يعني، وإن كل حكم شرعي جاء يقيسونه على العقل. طب الرسول قال كذا كذا، يقيسه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على العقل، فإن وافق عقلهم أخذوا به وإن لم يوافق عقلهم ما ياخذوش به. فأنكروا أحاديث كثيرة جدا موجودة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأخذوا بأحاديث الآحاد كلها. قال لك لا خلاص ما تلزمناش، ما ينفعناش الكلام ده وما ناخدش بيه. وفي كثير من الأحاديث المتواترة المشهورة أزاحوا بعضها، قال لك خلاص احنا مش معتقدين بالكلام ده كله. الكلام ده خلاهم يقعدوا يجيبوا كثير من الأحاديث ويقيسونها على العقل، فإن لم يوافق عقلهم أنكروا هذه الأحاديث. هو ده اللي بيردده البغبغانات بتوع الأيام دي اللي هم قاعدين يطلعوا ينكروا في السنة ويطلعوا أحاديثه. هم ما يقدروش يقولوا الكلام ده، ما يقدروش يعملوا الكلام ده ولا يعملوا حاجة من هذا القبيل. ليه؟ لأن هم ما يقدروش يكتشفوا الكلام، ما يعرفوش يقروا كتب، ما يعرفوش يقروا الكتب دي ولا يعرفوا يستخلصوا من هذا الكلام. ولذلك أنا منذ يعني أقل من شهر جلست مع أحد الناس منكر السنة في مجلس يعني، وأراد الشيخ إن هو يعني كان الظاهر منه أنه رجل يعني حديثه والجمل التي يحفظها كلام منمق وكلام جيد. فأنا قلت والله لو كان الرجل هذا يفهم ما يقول من جمل ومن كلام ومن قواعد إذا هذا رجل عالم وله فكره، خلينا نسمع، وإذا لم نستطع أن نقنعه أو كذا خلاص نحيله إلى علمائنا يتحدثون معه. يعني إذا كان الرجل يتكلم كلام حلو قوي وكلام كويس وكلام بقواعد وأصول ومصطلحات وكلام حلو قوي، الكلام ده بقى انت تقدر تحكم بقى لو كان كلامه هو علمه واجتهاده يبقى محدش في الدنيا يقدر يقنعه لو ده ايه علمه واجتهاده. لكن المشكله مش كده، المشكله انه ناقل من كتب الاقدمين. انا لما قريت امبارح وانا براجع هذه المراجع افتكرت الموقف ده، فكرت قلت صح الراجل صح اللي كان بيتكلم، وهو بيتكلم تحس انه حد عالم جامد قوي فلازم يعني تاخد بالك. وبعدين في وسط كلامه سقطت منه سقطه، فبقول ايه مثلا، ما تقول في شك عمر يوم الحديبيه ويوم وفاه النبي؟ قلت الحكايه كده والموضوع كده يعني ولا ايه الموضوع بالظبط؟ هنا بقى افتكرت القصه بتاعت ابو حنيفه. انتوا عارفين ابو حنيفه كان بيدرس الطلبه وكان بيفضل جالس من بعد صلاه الفجر لما لغايه الظهر وهو جالس في المسجد في المسجد، وطبعا جالس على الارض ما كان يجلس على الكرسي ولا كده، جالس على الارض والطلبه حواليه وعمال يعلمهم ويفقههم في الدين وكده. فطبعا كان احيانا يقول تلامذته، فكان احيانا بين الحين والاخر يفرد رجليه، يمد رجله يعني يفتحها كده ويقفلها، مره يقفلها ومره يفتحها، يعني لما يتعب ولا حاجه، زي سيدنا زمان لما كنا نقعد حواليه وهو قاعد في الكتاب، فكان سيدنا مثلا لما يتعب ولا حاجه يفرد رجله في وشنا كده عادي، مفيش مشكله، ده سيدنا وده معلمنا وكلام عادي. فإلى أن جاء رجل ذات مرة فدخل يعني حسن الهيئة كده، وراجل له هيئة كبيرة قوي، وراح دخل وراجل مش من أهل المكان غريب، وراح دخل على مجلس أبو حنيفة وراح جاي وراجل فضل جالس كده يفضل قاعد 3-4 ساعات قاعد في مكانه يسمع علم أبو حنيفة، وأبو حنيفة نفسه يعني يفرد رجله بس ما هوش عارف الرجل ده مين، قد يكون راجل عالم ولا راجل يعني حاجة جامدة ولا حاجة، فيبقى مشكله ابو حنيفه يمد رجله ازاي ومش فاهم ان الراجل ده يعني راجل عالم ولا راجل فاضل ولا ايه قصته بالظبط. فالراجل كل يوم يجي يعمل يوم في الثاني في الثالث لغايه ما ابو حنيفه تعب قوي يعني. ففي مره كده من المرات ابو حنيفه بيتكلم على مساله طلوع الشمس من المغرب، فاهم الراجل يعني اتبيه، والراجل كان قاعد كده قال ونايم راح في النوم، فبيساله يعني بيقول له يعني ما فات سؤاله يعني ومن اين تطلع الشمس، ما الشمس تطلع منين دلوقتي؟ قال له كده بقى دلوقتي بقى انا لابي حنيفه ان يمد رجليه. الاول قبل ما اجاوبك واقول لك بتطلع من الشرق ولا من الغرب، لا بقى انا لابي حنيفه ان يمد رجليه. فهكذا هذه السقطات التي يقع فيها هؤلاء الناس بنفس الكيفيه ونفس الطريقه، يحصل ايه؟ يحصل ان هو يتكلم يجيب لك كلام من كتب الاقدمين ويتشدق به، انت بقى تحس ان الموضوع مفهوم وكذا. الكلام ده جه منين؟ جه من علماء الكلام. علماء الكلام بداوا منين؟ من عند الجماعه المعتزله، من عند الجماعة المعتزلة اهو. خليني اقول لك وانا بقول لك معتقدات المعتزلة هتحس ان في تقارب شديد جدا ما بين فكر المعتزلة وما بين فكر الناس اللي هما بيتكلموا من معتقداتهم العادة. من معتقداتهم مسألة المنزلة بين المنزلتين. ايه المنزلة بين المنزلتين؟ قال لك الفاسق لا نقدر نقول اللي هو الذي ارتكب كبيرة من الكبائر، قال لا نقدر نقول عليه انه واحد كافر ولا نقدر نقول عليه انه واحد مؤمن. طب وما نقول عليه؟ قال لك نقول انه بمنزلة بين المنزلتين. طب يا سيدي في منزلة بين المنزلتين حكمه ايه الشرعي؟ يعني حكمه ايه الشرعي؟ الحكم الشرعي بتاعه. قال لك والله الحكم الشرعي انه هو في حال حياته في الدنيا احنا هنقول عليه فاسق ومش هنقول عليه انه مؤمن، ولكنه في الاخرة يخلد في النار. ازاي بقى يخلد في النار؟ ازاي يدخل جهنم ويخلد فيها لو مات على هذه الكبيرة؟ الله. طب امال فين الشفاعة؟ بص بقى خلي بالك هيجوا بقى عند حتة الشفاعة يلاقوا موضوع صعب قوي وآيات بتقول الكلام ده ومريحوا دماغهم روحوا ينكروا الشفاعة يقول لك ما فيش شفاعة. شوف الخطورة بتاعت الموقف. يبقى إذن عندهم هذه المسألة اللي هو المنزلة بين المنزلتين وقعتهم في مشكلة تاني اللي هو إنكار الشفاعة. قال لك خلاص ما فيش شفاعة، وقال لك ما فيش شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، واختلفوا في هذه المسألة وقعدوا يتكلموا يجيبوا بعض آيات القرآن الكريم اللي بيتشدق بيها الجماعة اللي بينكروا الشفاعة في العصر الحديث، نفس الآيات اللي هم بيجيبوها ونفس الأدلة. بس طبعا المجال لا يتسع لأن كل نقطة من دي عايزة وقت طويل جدا، بس أنا عايز بس ألقي الضوء في كل حلقة من هذه الحلقات على هذه المعتقدات التي تنافي السنة وتخالف السنة النبوية وتخالف بعض أحاديث وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بس على العموم مش على الخصوص. لأن على الخصوص احنا قلناه على مدار 25 حلقة فاتت والنهاردة 26، لكن احنا بنقول فقط على العموم، على عموم الموضوع، وده طبعا قد يستفيد منه أكثر طلبة العلم وإن شاء الله يستفيد منه الجميع بإذن الله. أنا حاول أبسط المسألة إلى يعني أقصى درجة من التفصيل. يبقى إذن هنا عندهم لما عملوا المعتقد ده أنكروا به كلام كتير وحديث كثيرة وردت في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أخطر حاجة عملوها إنكارهم لرؤية الله عز وجل. قال لك الله سبحانه وتعالى لا يمكن، يستحيل رؤية الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. يعني هم لو قالوا يستحيل رؤية الله في الدنيا ماشي نمشي معك، لكن رجعوا قال لك لا في الآخرة مش هينفع، ومش هينفع حد يشوف ربنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، يستحيل رؤية الله في الدنيا وفي الآخرة. فين دليلكم على كده؟ قالوا ربنا بيقول في القرآن لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال لك طيب ده انتوا عرضتوا آيات كتيرة موجودة في القرآن، انتوا عرضتم آيات كتيرة موجودة في القرآن. خلينا في الأول لما جم العلماء لأنه كانوا محدثين زمان يردوا عليهم في المسألة دي، قالوا انتم عارضين حاجات كتير في السنة، انتم عارضين حاجات كتير في سؤالك، ما خلاص ما الأحاديث دي اللي جات احنا ما بنعترفش بيها. فأنكروها جملة وتفصيل اللي هو ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته، حديث البخاري. قال لا احنا ما بننكرها. قال طب خلاص، طب تعالوا كده في الآية اللي بتقول مثلا ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني ربنا مش هينظر إليهم، وتعالوا في الآية اللي بتقول وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة، تعملوا إيه في الكلام ده؟ قاموا راحوا داخلين في سكة بقى أخطر من كده، وهو القول بأن هذا القرآن مخلوق كده. دي بقى كانت طمة كبرى بقى على الأمة الإسلامية في العصر ده، وفي زمان الإمام أحمد بن حنبل كانت فتنة رهيبة جدا، لأن الملك اللي هو المأمون آنذاك والخليفة المأمون كان يدين الناس لهذا، كان بينزل الناس إلى القول بأن القرآن مخلوق وأي حد يقول غير كده يقتله. ودي كانت الفتنة التي وقع فيها وحبس فيها وسجن فيها الإمام أحمد بن حنبل، وكانت قصة كبيرة جدا ومسألة كبيرة جدا، وطلب القبض عليه وراحوا جابوه وأغموه ودخلوه على المأمون عشان خاطر يقولوا بخلق القرآن. لأن الإمام أحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة، لو قال بخلق القرآن كانت الدنيا كلها بعد كده كفرت بقى، خلي بالك. ولذلك كان أهل الخير وأهل الفضل يطلعوا قبل سيدنا الإمام أحمد بن حنبل وهو رايح في الطريق، كل واحد معدي على حد يروح معدي كده ويثبته، يثبته على الحق ويثبته على الإيمان ويقول له احذر أنت إمام أهل السنة، لأن تموت لأن تقتل شهيدا خير لك من أن تلقى الله وأنت على غير الملة. خلي بالك اوعى تقول، لأن كلامك أنت هيتأثر بيه ناس كثيرون. مش هينفع أنت أن أنت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مش هينفع بقى الناس يطلعوا يقولوا رحمة كده مفهوم كلامهم يعني. مش هينفع أن أنت تروح تقول يعني تخاف من المأمون فتروح تقول أنه بخلق القرآن عشان تنجو وبعدين تدعو الناس، مش هينفع. هذا كلام لا يقبل. ليه؟ لأنك أنت لو عملت كده وحتقول أنا أكرهت على هذا، مش هينفع أنت أكرهت على هذا، لأن أنت علم وأنت رمز الله للسنة وأنت 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 من أنت. فمش هينفع أي كلام من هذا القبيل أن يقال بهذه الكيفية. هم اللي نعمل إيه؟ قالك لا خلاص أنت اثبت على هذا الحق. هو الإمام أحمد كان بيسمع من الناس، بس كانت الناس دي بمثابة تثبيتات الإمام أحمد، ولذلك لما دخل على المأمون أصر على قوله بأن القرآن ليس بمخلوق. مشكلة كبيرة، مصيبة كبيرة عملوها المعتزلة لما قالوا أن القرآن مخلوق. خلينا فهمكم يعني إيه كلام أن القرآن مخلوق. هذا القرآن هو كلام الله، وما دام هذا القرآن هو كلام الله عز وجل فهو كلام أزلي قديم ثابت. لو قلنا ان القرآن مخلوق يبقى كلام حديث جديد يعني. فلو كان هذا الكلام حديثا لصح ان يقع فيه الخطأ. لو قلنا ده مخلوق يبقى ممكن يحصل فيه الخطأ، يبقى لو في آية مش عجباهم يقول لك لا شيل الآية دي من القرآن مش عجبان اثنها على العقل. الجماعة اللي بيعملوا الكلام ده دلوقتي ده الكلام ده ممتد من القدم، يقول لك ايه والله هم عايزين يوصلوا للمرحلة دي، بس دلوقتي ما حدش يقدر يقول بالكلام ده دلوقتي ان القرآن مخلوق. لكن يقول لك الآية دي النص ده في القرآن لا يوافق العقل، شيلوه 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 ازاي؟ يقول لك اه احنا عايزين نعمل قرآن كده نحذف منه آيات كذا وآيات كذا وآيات كذا وآيات كذا. لا لكن ما يقدرش يقول بخلق القرآن. الفكرة دي او البدعة دي اللي ابتدعها المعتزلة لما قالوا بخلق القرآن الكريم عشان يحلوا مشكلة رؤية الله سبحانه وتعالى، لما أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى. انتوا عرفتوا بقى القصة بقى ماشية ازاي؟ معلش دي دروس عقيدة، هي بس محتاجة يعني شيء من التركيز، وانا عارف ان الكلام فيه صعوبة ودي مسائل كبيرة جدا، ده فيها مؤلفات وكتب كتيرة جدا، بس انا عايز ادي بس نظر. اقول ان المعتزلة بيعملوا كلام، هذا الكلام يناهض السنة، وهذا الكلام يؤدي الى انكار السنة، وكذا يؤدي الى انكار القرآن الكريم. من هذه المعتقدات يقولون بالعدل، ومعنى العدل عندهم أي أن كل نص وكل حكم شرعي ثبت بكتاب أو بسنة يقاس على العقل، فإن وافق العقل اتبعوه وإن لم يوافق العقل تركوه. هذه حاجة. الحاجة الثانية أن هم بيقولوا بمنزلة بين المنزلتين، يعني الفاسق أو الذي ارتكب كبيرة لن نقول عليه مؤمن ولا نقول عليه كافر، لكنه لو مات على هذه الكبيرة هيدخل فين؟ هيدخل النار. وفي الحديث فمن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب بها في الدنيا فايه فده حسابه، واذا لم يعاقب بها في الدنيا في معنى كلام النبي والحديث البخاري قال فامره الى الله ان شاء عفا وان شاء عذب. وان هناك شفاعه للنبي عليه الصلاه والسلام لاهل الكبائر من امه النبي صلى الله عليه وسلم. لو جه بقى هم قالوا ان مش لما جم قالوا المساله دي المنزله بين المنزلتين قالوا طب والشفاعه؟ طب النبي هيشفع لاهل الكبائر من امته؟ قال لك لا يبقى ننكر الشفاعه. فراحوا انكروا الشفاعه. لما جم ينكروا الشفاعة رضوا بعد كده يتكلموا في مسألة رؤية الله عز وجل، لما قال لك ان الله سبحانه لا تدركه الابصار ومحدش هيشوفه لا في الدنيا ولا في الاخرة، قالوا لهم لا تم انتوا كده بتناهضوا او بتعكسوا ايات موجودة في القرآن الكريم. قال لك خلاص القرآن الكريم مخلوق. يبقى انت تحس ان مسألة همج في التفكر في الفكر، في همجية في الفكر، ان هو لما ليه بقى؟ لان الدين متكامل، لانه نزل من عند الله فلا نقص فيه، والقرآن كلام الله فلا نقص فيه، والسنة كلام رسول الله التي هي بوحي من الله عز وجل فلا نقص فيها. ما فيش نقص لا في القرآن ولا في السنة ولا في الدين، ما فيش نقص بالإطلاق في أي حاجة من الحاجات دي، ولا في جانب ضعيف وجانب قوي، ولا في جانب في الدين جانب ضعيف محتاج تقوية، ولا ينفع ان احنا نقول ندافع عن الدين، لان ما فيش حاجة في الدين ضعيفة عشان احنا ندافع او نرفع قدرها. لكن احنا نكشف ما التبس على الناس فهمه في الدين، وهو برضو ربنا جند لهم اللي فهمهم الكلام ده. ولذلك في الحديث عن رؤية الله لما قال لك ان ربنا احنا مش هنشوفه لا في الدنيا ولا في الآخرة، جرد قالوا لهم لا احنا هنشوف ربنا سبحانه وتعالى، قال لك لا ما هو لا تدركوا الأبصار. ولما جه قال لك وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، قال لك لا ده المقصود بكلمة ناظرة منتظرة يعني مستنين أمر ربنا. العلماء يرد يقولوا أن القرآن الكريم لما تكلم بلغة العرب أطلق لفظة النظر وأراد بها عدة معاني. يعني ساعات واحد يبص كده يقول لك يا أخي، واحد يقول لك اعتبر يا أخي، اعتبر بص اعتبر انظر يعني واعتبر، زي ما ربنا يقول في القرآن إيه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. طب وانت هو لما ربنا قال كده قال افلا ينظرون الابل، هتروح انت تجيب الجمال وهي ماشيه تقعد تبص عليها، هي دي الايه؟ هو ده المقصود النظر كده؟ لا المقصود مش النظر كده، امال ايه المقصود؟ المقصود افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، يعني المراد بذلك انك انت تنظر وتعتبر في خلق الابل، والى الجبال كيف رفعت، انت بص كده، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت، بص على الجبال، بص على الجبال اتعملت ازاي، يعني اعتبر، بص في خلق الله، اعتبر في خلق الله سبحانه وتعالى. فاحيانا يطلق الله عز وجل لفظه النظر ويريد بها الاعتبار، واحيانا يطلق لفظه النظر ويريد بها الانتظار، ان حد مستني حد. ما يقول ربنا في القران ما ينظرون الا صيحه واحده، ما ينظرون الا صيحه تاخذهم وهم يخصمون، هم مستنين يعني منتظرين في انتظار. وساعات تيجي النظر في القرآن الكريم بمعنى التعطف، ان يتعطف عليهم، يعني لما يقول لك ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني ما حتى ما تعطفش عليهم، يعني يعني زي ما بنظرة منك، يعني ان انت تبص لي بس نظرة ولا تبص لي حاجة. يعني ما واحد يروح للملك ولا للرئيس ولا للوزير ويقول له بس انا، او للرئيس بتاعه يعني في العمل، ويقول له بس انا محتاج نظرة منك ليه، يعني ايه نظرة منه ليه، يعني يعمل يعني يبص عليك، طب ما يبص عليك حلة المشكلة، انا مش قصده كده، ده قصدي يعني اهتمام ورعاية وعطف، وشوف يعني انا في موقع مش كويس خليني في موقع مش كويس، راتبي شوية قليل خلينا في راتب اعلى، مواعيدي شوية مش مظبوطة ظبط لي مواعيدي. يبقى المقصود بالنظر هنا ايه؟ العطف. وقد يقصد بالنظر الرؤية، الرؤية البصرية، والرؤية البصرية جاءت في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. فهنا كل لما العلماء يردوا ويهاجموا على الكلام ده قال طب خلاص ما ربنا لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار، يبقى المعنى ايه؟ المعنى في عدة معاني. العلماء لما جم يتكلموا في الآية قال لك لا تدركه الأبصار، أي لا تدركه أبصار الكفار في الآخرة، إنما تنظر إليه الأبصار، أبصار المؤمنين، تراه أبصار المؤمنين ولا تراه أبصار الكافرين، واخد بالك. وكتير بقى في معاني الكلام، واخد بالك. ولا تدركه الأبصار في الدنيا، لا تنظر إليه ولا تراه في الدنيا، إنما تراه في الآخرة، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ولقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه، اللقية دي مش فيها رؤية، تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما، يعني دي لقية. وكمان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى اللي هي الجنة، فالذين أحسنوا في الدنيا بالأعمال الصالحة ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم الحسنى اللي هي الجنة، وكمان إيه؟ وزيادة، الزيادة اللي هي إيه؟ اللي هي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. ولذلك في الحديث ما كل الأحاديث بقى دي خلاص هم مش هيعترفوا بيها بقى، هتروح على طول الأحاديث دي كلها هباء كده في لحظة واحدة في كلمة واحدة منهم، لأن هم أخطأوا في مسألة. لكن أنت لا يمكنك أبدا إنك تجد تناقض في الأحاديث الصحيحة، ولا تناقض في آيات القرآن الكريم، ولا تناقض في الأحكام الشرعية التي شرعها الله ورسوله، لا يمكن تجد تناقض في شيء، في نسخ لكن ما فيش تناقض. نسخ يعني إيه؟ يعني يجي الحكم وبعدين يقول لك إيه خلاص ينسخ بحكم آخر، زي لما قال في الحديث لا وصية لوارث، وإذا حضر القسمة والقربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقول لهم قولا معروفا، وتيجي النص ولا وصية لوارث، يبقى في مسألة نسخ ومنسوخ، يعني حاجة كانت موجودة الأول وبعدين اتنسخت في حكم تاني من الأحكام وهكذا. لكن مفيش تناقض، التناقض ليس موجود، وإن كان في ظاهره التناقض فإن الموضوع مختلف. لو كان الظاهر بتاعه تناقض لكن في الباطن لما تيجي تدخل تدرس المسائل في الداخل مش هتلاقي الكلام ده، مش هتلاقي تناقض، يزول هذا التناقض. قد أنت تفهمه بهذا المعنى ولكنه يزول حينما تفهم أو حينما تدرك حقيقة هذا الأمر. يبقى إذن كل المسائل اللي احنا بنتكلم فيها أو كل النقاش في مسألة إدراك الأبصار ورؤية الله سبحانه وتعالى والقول بخلق القرآن، ودي مشاكل كبيرة جدا أحدثوها أثرت على الناس وأثرت على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وخلت الناس تتجرأ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ربنا سبحانه وتعالى قيض لهذا الدين رجال، ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل لهذا الدين رجال يعني يدافعون عنه ويقومون عليه ويسهرون عليه ليل والنهار ويعلمونه الناس ولا يتركونه أبدا بحال من الأحوال. فبرضو جابوا آية كده قال لك ان يعني ربنا سبحانه وتعالى استكبر ان الكفار او اليهود يطلبون رؤية الله سبحانه وتعالى، وده دليل على ان ده مستحيل. لما في الآية يسألك أهل كتابي ان تنزل عليهم كتابا من السماء، فربنا بيقول له كده فقد سألوا موسى اكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. هم سألوا موسى حاجة اكبر من كده فقالوا له بقى ايه؟ أرنا الله جهرة، احنا عايزين نشوف ربنا. فقال لك ان ربنا يعني لما استكبر المسألة دي يبقى معناها ان يستحيل هذا الامر. طبعا هذا كلام منافي للحقيقة ومنافي للواقع ومنافي، لان دي مسألة يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتاب، ده سؤال بيسألوك. فربنا بيقول ده هم سألوا حاجات اكبر من كده، عايزين يشوفوا ربنا في الدنيا، يعني يريدون ان يروا ربهم في الدنيا. خلي بالك، ولذلك في نصوص القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال سيدنا موسى لن تران ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. وسيدنا موسى لما راح يطلب من ربنا ان يرى قال ربي ارني انظر اليك، كان ماذا كان يقصد بهذا؟ يقصد الانتظار هنا ولا يقصد النظر بالرؤيه البصريه؟ فربنا قال لن تراني ليه؟ لان هذا الكلام لا يقبل في هذا الزمان او في الدنيا، وانما نرى الله سبحانه وتعالى في الاخره. انا بس عايز اعمل اسقاط على هذه النقاط، على اهم معتقدات المعتزله. عايز اطمنك ان الكلام اللي بيردده الناس في هذا الزمان اللي هم بيحاولوا ينكروا سنه النبي عليه الصلاه والسلام ويقعدوا يجيبوا كتب وكذا وكلام زي ده ويعلنوا يقولوا الكلام ده، كل هذا الكلام انما هم قوم جاءوا من خلال كتب الاقدمين، قرأوا هذه الكتب واستخلصوا هذه الكتب وحاولوا ان يقولوها. اللي استخلص الكتب دي ممكن واحد يكون دارس متعمق في العلم وبعدين لما أرى فكر المعتزلة فتأثر بهذا الفكر، يعني هم كانوا على منهجه أو على فكره فتأثر به فقرأ كل كتبه وهو عالم مثلا في المسألة دي فتأثر، زي أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري كان معتزليا في الأول ليه؟ لأن أستاذه اللي كان بيعلمه علم الكلام كان معتزل وهو كان صغير بيتعلم على إيده، بقى هيتأثر بيه ولا مش هيتأثر؟ هيتأثر. لكن بعدين لما شاف كتير من الأخطاء التي لما انعزل عن الناس وقعد 15 يوم ما يطلعش قاعد يقرأ كتب المعتزلة، لما لقى العملية بقى بتزود قوي، ده ما فيش رؤية ربنا، ينكروا رؤية ربنا، يقولوا القرآن مخلوق، ينكروا الشفاعة، لا الموضوع لا، ده الموضوع دخل فيها كفر بقى، حس بقى ان الموضوع بقى فيه قلة ذوق، يعني ده العملية باظت. فقعد 15 يوم يراجع نفسه وقالوا ونقل عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية يأمره أن يترك هذا الباطل الذي هو فيه. فقعد 15 يوم في البيت وقعد يقرأ في الكتب ويراجع كتب الأقدمين والعلماء الصالحين والمخلصين وممن يثق بعلمه، وراح طلع في البصرة في خطبة الجمعة وقال لهم أيها الناس من يعرفني فقد فهو يعرفني، اللي يعرفني فيكم عرفني، ومن لا يعرفني فأنا فلان ابن فلان كنت أقول بكذا والآن أقول بكذا وبكذا، ورد على كل الشبه التي فندها المعتزلة في هذا التوقيت. يبقى ممكن واحد، انا بضرب مثال ان ممكن واحد يبقى عالم بهذا العلم وتشرب هذا العلم. احنا مثلا لما كنا بندرس مثلا في الازهر وندرس هذه المذاهب وهذه الكلام، احيانا انت ممكن وانت بتقرا في الكتب صغير لسه 20 سنه وما دون العشرين، لما تيجي تقرا في الكتب دي وتشوفها وتعملها وتطلع فيها ممكن انت تقتنع ببعض كلام. ولذلك كان دايما المدرس او الاستاذ الذي استاذ الماده الذي يشرح لك يشترط عليك انك انت تكتب رايه في الامتحان. يقصد ايه بكده؟ يقصد بكده ان هو بس بيوجهك للصح، مش عايزك تنحرف يمينا او يسارا الى اي من هذا الاتجاه. احنا معانا رساله سي ام اس كتير ومعانا اتصالات، فخليني اخد اتصالاتكم في الوقت المتبقي وخليني ارد على الاس ام اس اللي موجود عشان الناس بتحلفنا واحنا هنرد عليه. نعم اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
مين؟
السلام عليكم.
الاستاذ ابو حفصه. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام. الله يخليك.
بارك الله فيك يا شيخنا.
اتفضل.
حضرتك بالنسبه للموضوع دوت عايزين نعرف موقف الاشاعره، موقف المعتزله من الاركان الخمسه. تمام. والانبياء برضو. والصحابه. ده السؤال الاول.
تمام.
السؤال الثاني يعني كيف يعني نعرف العلماء اللي هم المعتزله؟ تمام. وهل ناخذ منهم الفتوى؟
طيب. المعتزلة من الأركان الخمسة هم لهم عقائد عملوها اللي هم اتكلموا فيها في التوحيد، بس هم لما اتكلموا في التوحيد كان لهم طبعا تعطيل الصفات نفس الصفات عن الله سبحانه وتعالى دي مسألة كبيرة قوي قوي, انت دخلتني في حتة جامدة قوي وصعبة قوي كمان, يعني جامدة قوي صعبة قوي طويلة جدا ومحتاجة التوضيح. ان هم انكروا الصفات وهم عندهم في الاستواء على العرش هم اولوه الى القول بالاستيلاء وقال لك ان الله سبحانه وتعالى استولى على العرش كان من هذا الكبير واولوا الصفات كلها ونفوا كثيرا من الصفات عن الله سبحانه وتعالى. دي بالنسبة لمسألة التوحيد اللي هم بيتكلموا فيها. اتفقوا مع أهل السنة في مسائل واختلفوا عنهم في مسائل عديدة في مسائل الصفات الأسماء والصفات. نعرف علماء المعتزلة الحقيقة هم دلوقتي بقوا مسميات مختلفة ومسميات, كل من أعمل العقل في النص فهو معتزلي الفكر, كل من أعمل العقل في النص فهو معتزلي الفكر, لأني كل واحد خد حاجة. هم المعتزلة نفسهم انقسموا إلى خمسة فرق, فكل جماعة خدوا حاجة ومشوا فيها ومشوا في الاتجاه ده, يعني كل جماعة خدوا باب من الأبواب وخدوا شيخ أو مدرس أو أستاذ ليهم وراحوا ماشيين في هذا الاتجاه وصاروا على هذا النهج في هذه في مسألة من المسائل. فعشان كده تلاقي واحد ينكر رؤية الله فقط لكنه لا يقول بخلق القرآن, واحد يقول بخلق القرآن ولكن ولا ينكر رؤية الله عز وجل في الآخرة, واحد تاني يقول بإنكار الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى, واحد يقول بخلق أفعال العباد. كل واحد له تفندت إلى تفنيدات مختلفة في مسائل مختلفة, لكن هتاخذ الفتوى منه ما فيش واحد بيطلع يقولك أنا معتزلي المذهب أو معتزلي المنهج أو كلام من هذا القبيل. لكن إحنا عشان ما نتوهش بس في المسائل دي, المسائل دي بيخلصها أو بيحققها أهل العلم المختصين. والفتاوى يا جماعة الفتاوى الفقهية فتاوى ثابتة, فتاوى ثابتة ما حدش بيخرج عنها. الفتاوى الفقهية فتاوى ثابتة ليه؟ لأنها وردت على 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 قواعد فقهية ولها أثر, هذه القواعد لها أثر في فتاوى الناس. فهنا عندنا الأحناف لهم رأي والمالكية لهم رأي والحنفية ودول كلهم أهل سنة الأحناف والمالكية. وخلي بالكم إن جماعة الأحناف اتهموا أبو حنيفة نفسه, اتهم أنه معتزلي في كثير من الأحيان لأنه كان يقول برأيه, قال لك لا ده إعمال عقل, فاتهموا بعض الناس على هذا ولكنه براء من هذا كله. ودي مسائل برضه طويلة. فاحنا بناخد المسألة الفقهية بنص من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا أرد على الرسائل اللي وردت على البريد بتاعنا على شريط الرسائل الخاص بنا. بتقول ابني يسرق وحاولت معه كثير بدون فايدة, أعمل إيه؟ أفيدوني بالله عليك. بيسرق يبقى السرقة دي حاجة من الاثنين, قد يكون هناك غور في النفس, يعني في أحد أمراض النفس موجودة وده الطب النفسي بيعالجه, الطب النفسي بيعالجه, نروح للطبيب النفسي يعالج لنا القصه دي, نقول له الجدع ده بيسرق, لان ممكن واحد يبقى غني جدا وبيسرق, فده مرض. والسرقه دي قد تكون خفيه وقد لا تكون خفيه, يعني في واحد بيسرق خفيه وقد واحد بيسرقش خفيه, يعني واحد غني جدا واخد شغل مثلا اعمال ولا حاجه فبيسرق من الورق وبيسرق من الكلام ده كده عين عينك عادي, يعني بيروح مظبط الورق ويظبطوا الحسابات والحاجات. عشان كده المحاسبين يعني انا بدوس على ايديهم ياخدوا بالهم قوي من المسائل دي, لما حد يطلب منك تسويه حسابات او تسويه حاجه عشان تطلع له الارصده صفر, يعني تصفر له الحسابات او البتاع وانت عارف ان الكلام ده فيه كلام مش مظبوط, ارجوك حاول تنصحه او حاول انك انت ما تعملش الكلام ده كله. يعني انتوا عارفين طبعا قواعد المحاسبه والناس بقى تقعد تعمل حاجات معينه, طب نشيل يعني ارقام كلها لازم بالعرض تيجي زي في الاخر, ودي سياسه كده عارفينها الجماعه المحاسبين بيعملوها وبيعملوها في اماكن كثيره جدا وبيقدموها طبعا كمستندات الى الجهات الرسميه. يا جماعه ارجوكم حافظوا على دي برضو نوع من انواع السرقه. اللي فيه الخلطه دي ومش عارف يخلصها يروح برضو للطب النفسي. طيب انت تقدري تعملي ايه دلوقتي؟ نقدر دلوقتي نذكره دايما كثيرا نعلمه كيف تكون مراقبه الله سبحانه وتعالى, نعلمه كيف يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى, نعلمه كيف يكون الإحسان في العمل. دي طبعا مسائل كبيرة جدا, يمكنك طبعا انك ترجعي على على موقع قناة الناس على الويب سايت وتقدري تدخلي لنا صفحة فيها برضو وتقدري ترسي على البريد وبعتولنا او تبعتي على شريط الرسائل انت عاوز ايه, احنا ان شاء الله نوضح لك هذا الكلام. معنا مين؟ الانتصال فصل. طيب بيقول انا عندي مبلغ من المال في بنك الربوي وساعدت شاب في الزواج بالارباح, هل علي وزر؟ مسألة البنك الربوي انا قلت لسه المسألة فيها توقف ودي اسمه بنك تجاري, ومسألة الربا من عدمه في هذه المسائل لسه احنا مش قادرين نحدد الموقف ايه بالضبط في المسألة دي. ليه؟ لان حتى البنوك الاسلامية ايضا في التعامل يكون التعامل الاسلامي على الورق لكن في الحقيقة يختلف عن هذا, وبناء على ذلك فان هذا الامر فيه شبهة لكن أنا أعتقد أنه يعني والله أعلم لا وزر عليك ما دمت قد فعلت ذلك يعني، وربنا يتقبل منك عمل. بتقول حواجبي كثيفة جدا وتبت عن النمص، وزوجي قال لو بعرف حواجبك هيك ما تزوجتك، هل يجوز النمص مع ارتداء النقاب؟ شوف يا جماعة، النمص ده اتفاق الفقهاء عليه أنه حرام بنص الحديث، بس اتفاق الفقهاء كان على النمص، لعن الله النامصة والمتنمصة. خلي بالكم أنا عايز أوضح حتة دي، لعن الله النامصة والمتنمصة. فإيه هو النمص الوارد في الحديث؟ إيه النمص الوارد في الحديث؟ إيه المراد بالنمص الوارد في الحديث؟ هل المراد بالنمص اللي هو أخذ شعر الحاجب؟ هل المراد بالنمص؟ النمص هو نتف الشعر، أدي تعريفه في اللغة. الحقيقة أنا قريت كتير قوي في الموضوع ده، عشان بتجيني أسئلة كتير وأنا ببقى عايز أجاوب أشوف الكلام ده. أنا مش شايف حد في العلماء قال، مع أني طبعا كل العلماء القدامى وعلى رأس على رأسنا كل كلامهم، أني قالوا لعن الله النامصة. ماشي، أنا بقى بتتبع النمص، النامصة إيه هي؟ إيه المراد بالنمص؟ قالوا أن النمص هو نتف شعر الوجه، نتف شعر الوجه. بقى طب لو واحدة طلع لها دق، تنتف شعر الدق ولا تسيبه؟ أهو أنا بقول مثلا. ولذلك في مثل هذه الحالة لما يكون حد حواجبها يعني سميكة إلى صورة بعيدة جدا، يعني يتأتى منها التقزز، جاز لها أن تفعل ده. الكلام ده ليه؟ لأن تعريف النمص في اللغة نتف شعر الوجه. طب إحنا ليه قلنا لها تشيل من الشنب وقلنا لها تشيل من الدق؟ عشان ما تتشبهش بالرجال. طيب هو النص بيقول نتف شعر الوجه مطلقا، ما قالش نتف شعر الحاجب. خلي بالكم بقى في التعريف، دي في التعريفات عشان تبقوا عارفين. فعشان كده انا بقول لها يمكنها ان تخفف من هذا الحاجب وتخفف من وطأة المشكلة التي تقوم فيها، ولكن طبعا مع العلم ان اي تعديل في الوجه او اي مساحيق على الوجه يشترط فيها ان احنا ان يستر الوجه قولا واحدا عند الفقهاء. بتقول انا بارتدي الازدال وزوجي بيريد مني ان اخلع الازدال والبس عباية، وبيقول اني البس ان اللبس يعني يجب ان يكون واسع وليس بشفاف وغير ملفت، فالبسي ما تشاءي في حدود ذلك، ماذا افعل؟ هل اطيعه؟ اطيعي، كلامه صح مظبوط. نحن دي كلها مسميات بقى، ازدال مش عارف ايه ملحفة، كلها دي مسميات. لكن اذا ابتدت المرأة الملابس بشرط ان تكون واسعة وان تكون فضفاضة وان لا تكون شفافة وان لا تصف حجم عظامها ولا حجم جسدها كما قال رسول الله في حديث لأسامة بن زيد والكلام ده كله، فخلاص لا بأس اي نوع بقى من انواع اللبس، بس ما يكونش هذا اللبس شبيها بملابس الرجال. يعني اذا كان عرف في العرف ان هذا لبس ملابس الرجال، ما تجيش واحده بقى تلبس الكلام ده كله وتقول اصل الشيخ قال ما دامت المساله واسعه فتروح لابسه بنطلون وبعدين توسعه شويه في الاول عشان خاطر الفتوى بتاع الشيخ، وبعد شويه تضيقه وبعد شويه تضيقه وبعد شويه تلزقه، لان بقوا دلوقتي بيلزقوا البراطيل بيلزقوها دلوقتي مش بيضيقوها. الاسم خالد بيقول انا متزوج منذ سنتين ولم يحصل انجاب، وذهبت الى الدكتور وامرني ان اعمل ايه؟ تحليل منوي، وفعلت وأمرني مرة تانية، فهل علي ذنب؟ لا ذنب عليك ما دمت تفعل ذلك من باب الطب، لا ذنب عليك في هذه المسألة لأنك لا تقصد به العادة. زوجي يريدني أن أقوم بتهذيب حاجبي، هل يجوز؟ احنا قلنا بقى وضحنا المسألة دي، بارك الله فيك. اعتذر عن هذا السؤال، ما هي كفارة إفطار يوم من رمضان بسبب ايه؟ بسبب الزنا. هو انت يلزمك حاجتين، حاجة الأولى القضاء والكفارة، والقضاء هو قضاء يوم ما كان يوما، والكفارة هي صوم 60 يوما متتابعين، انك انت تصوم 60 يوم متتابعين غير يوم القضاء، عليه قضاء وكفارة، مش كفارة بس، قضاء وكفارة. فالقضاء يعني يوم ما كان اليوم، وبعدين الكفارة اللي هو صيام 60 يوم متتابعين. اخي المراقب ارجو توصيل سؤالي للشيخ. اتفضل. قال لي زوجي تحرمي علي وتكوني طالق اذا جبت سيرة امي بخير او بشر، فماذا لو نسيت؟ وهل يمين طلاق او ظهار؟ هو الحقيقة الرجل زبط المسائل خالص، جاب الاثنين، جاب الظهار وجاب الطلاق، قال لا تحرمي عليا انا، لكنه ما قالش برضو كظهر امي ولا كظهر اختي، ما قالش دي ولا دي. طبعا عموما انا احيلك بسؤالك، بارك الله فيك، مشكورة، الى لجنة الى برنامج ايه فتاوى الناس في ان شاء الله غدا، وكل يوم موجود فتاوى الناس، احيلك الى فتاوى الناس، وان لم يكن فيمكنك ارسال هذه الرساله عبر موقع قناه الناس وسنجيبك عليه عبر بريدك الخاص باذن الله تبارك وتعالى. الى هنا انتهى وقت برنامجنا، والقاكم في الأسبوع المقبل، ولنا 4 حلقات حتى يكتمل هذا البرنامج الدفاع عن السنة. وفي هذه الحلقات سوف نتناول موضوعات العقيدة التي اتخذها بعض المبطلين والمبتدعة للإضرار بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ألقاكم في الحلقة المقبلة، أراكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن.